بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حمدا كثيرا طيبا كثيرا للسماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في هذه سلسلة حياة النور التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه الولي ذلك والقادر عليه، وأن يقبلها بقبول حسن، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله بإذن الله النهاردة معانا المنبع الثاني أو النبع الثاني في حياة النور، وهو نبع الاستعلاء الإيمان. نبع استعلاء الإيمان، إنك أنت الأعلى. منذ أكثر من 1400 سنة سطر التاريخ موقف لسيدنا ربعي بن عامر حينما قال هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الكلمات دي وهي بتتقال ما ينفعش نسمعها مجردة، لازم نعيش مع المشهد اللي اتقالت فيه هذه. بمعنى، تخيل ان حد من الموجودين في زماننا دلوقتي او داعية او اخ عامل لدين الله بدأ يروح مثلا وليكن البيت الابيض، رايح مبعوث او رايح يقوم بمهمة دعوية في البيت الابيض في امريكا، وداخل شايف جو الإبهار وجو الانبهار اللي موجود حواليه من عمل استخباراتي، من وجود ناس بتشتغل بطريقة احترافية، من هيمنة الأمريكا سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، من ومن ومن إلى آخره، من هذه الأشياء التي تجعل أي إنسان ينبهر بهذا الأمر. ومش بس كده، لا كمان ده معمول له فخور إن هو ينبهر بهذه الأشياء. يعني الانبهار في حد ذاته غاية عندهم، عشان هذا الشخص ينبهر فيبدأ ينقل هذا الانبهار لإخوانه من المسلمين. ولكن هذا الانبهار لا يعنيه أبدا ولا يليه، وهذه الأدوات وتلك الأشياء لا يلقي لها بالا ويمضي، ثم يقول هذه الكلمات باستعلاء وقوة إيمان لم تكتب إلى الآن إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. هذه الكلمات الربعية امتلأت عن آخرها فخرا واعتزازا بالانتساب لهذا الدين، وهذا هو النبع الثاني في أو من منابع حياة النور، اللي طالب حياة النور لابد أن يكون أو يتشبع بهذه الإيمانيات وهذا الإيمان، حتى يكون عنده استعلاء بالإيمان. النفوس الأبية التي تأبى الذل والانكسار لغير الله عز وجل يكون عندها هذا النوع من الاستعلاء، الاستعلاء بالله عز وجل، الاستعلاء بالإسلام، الاستعلاء بالإيمان. هذا النبع الثاني، وهو نبع إنك أنت الأعلى، الذي طالب الله سبحانه وتعالى المؤمنين إن هم يتضلعوا من هذا النبع يوم أن أصابتهم هزيمة غزوة أحد. هذا النبع ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يتضلع منه المؤمنون في هذه الغزوة بعد الهزيمة، حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثاني: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ممكن يتبادر للذهن الأول وهلة وإحنا بنقرأ هذه الآيات أن التوجيه الإلهي في هذه الآية إنما هو خاص بحالة الهزيمة أثناء الجهاد في سبيل الله، ولكن الحقيقة إن الشعور ده هو شعور الاستعلاء بالإيمان، بيتمثل الحالة الدائمة المستقرة في حياة الذي يريد الدار الآخرة. يتمثل أو تتمثل حالة استعلاء الإيمان حالة دائمة في حياة المؤمن أمام كل ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. استعلاء على الشهوات، استعلاء على المحرمات، استعلاء على كل قوي حاد عن منهج الله عز وجل. هذا الاستعلاء لا يتهاون أبدا مع أي ضغط أو فتنة، لا يتهاون أبدا مع أي عرف اجتماعي أو وضع مقبول عند الناس ولكنه غير مقبول عند الله. ولا سند لهذا الأمر في حياة طالب النور إلا أن يكون مستعلي بهذا الإيمان، مستعلي بالله، مستعلي بالإسلام، مستعلي بحياته مع الله عز وجل. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، يعني إيه استعلاء الإيمان؟ نتشارك كده مع بعض يا جماعة، يعني إيه استعلاء الإيمان؟ أول كده ما جت كلمة استعلاء الإيمان داخل القلب، يعني إيه؟ حد كده يبقى من الناس اللي موجودة معنا تحاول يعني تفكر معنا صوت عالي وتقول اللي جواها، إيه اللي قذف في قلبك أو قذف في قلب حضرتك لما سمعت كلمة استعلاء الإيمان داخل القلب؟ إيه الشعور اللي جه؟ يلا شعور العزة بالإيمان، قوة الإيمان، ممتاز. إيه كمان؟ حياة روحانية إيمانية مع الله، ما شاء الله. إيه تاني؟ يبقى إحنا عندنا قوة إيمان، عندنا عزة بالإيمان، حياة روحانية إيمانية مع الله. في معاني تاني ممكن تكون داخلة مع استعلاء الإيمان داخل القلب في حياة المؤمن أو في قلب المؤمن؟ النفس المطمئنة، تمام. إيه كمان؟ الناس اللي مش متفاعلة موجودين معنا، رفع علو بعيد عن الذنوب والسخط، ممتاز. إيه كمان؟ يلا الناس تكتب وتشارك. الزهد في الدنيا، جزاكم الله خيرا. كل هذه المعاني تدخل في قضية الاستعلاء الإيمان، ولكننا نعني بالاستعلاء ذلك الشعور بالعزة والفخر اللي بيمتلك به قلب المؤمن، لا لشيء، لا لشيء إلا لأنه يعلم قيمة ما معه من الحق، يعلم جيدا ما معه أو قيمة ما معه من إيمان ومن نور قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبه حينما سلك أو حينما قرر بفضل الله عز وجل ابتداء أن يسلك حياة النور وحياة الهداية وطريق الله عز وجل. ده لأن اللي بيعيش حياة النور بيعيش في الدنيا وهو يعمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويترك ما يسخط الله عز وجل، فيخشى عقاب الله، ومن ثم حياة طالب النور حياة يوم بأي ما عندوش هذا النوع من أنواع الاستعلاء بالإيمان، ولكنه عايش في غفلة، عايش في تغافل، عايش في شهوة، مكبل بهواه. وينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وكل ما المتغافل وكل اللي بيستعلي بأمواله وشهواته ومنصبه أو المنصب بتاعه أو وضع اجتماعي أو إلى آخره من أنواع الاستعلاءات الدنيوية، يظهر المؤمن الذي لا يعرف غير مصدر واحد لمصادر الاستعلاء، وهو الاستعلاء بالدين أو الاستعلاء بالإيمان أو إن شئت فقول الاستعلاء بالرجل. أحيانا لما بيرى طالب النور في حياة النور أغلب الناس من حواليه بينكبوا على عن الصراط المستقيم الذي هو مراد الله تبارك وتعالى من العباد، فيبدأ يشعر بوحشة وغربة وهو بيشوف نفسه واللي معاه من سالك طريق الأنوار كلها قليلة على الطريق، ولا يقارن عددها باللي لسه عايشين في ظلمات التغافل أو ظلمات الغفلة ويتخبطون في تلك الأهواء واللذات، ولكن يبقى ويرى بصيص النور. قول الله تبارك وتعالى في المنبع الأول اللي احنا قلناه سمعنا وأطعنا، يبدأ يراجع تاني، يراجع تاني حياته وقلبه مع ربنا سبحانه وتعالى حتى يستعلي بهذا النوع من أنواع الإيمان، هو أو بهذا النوع من أنواع الشعور الوجداني للإنسان السالك إلى الله عز وجل، وهو شعور اللي مع الله أو في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. حياته تبدلت، حياته انتقلت من مرحلة الغفلة أو التغافل لمرحلة النور، لمرحلة تكوين الإيمان، لمرحلة بناء الإيمان داخل القلب، حتى يهيئ هذا القلب أن يصلح لله تبارك وتعالى، أن يكون صالحا لله تبارك وتعالى، وأن يكون صالح له عز وجل. لما يرسخ الشعور، شعور الاستعلاء بالإيمان في قلب طالب حياة النور، وبيمتلئ عن آخره تعظيم لهذا النور، نور الإيمان داخل القلب، ويظل حبه لهذا النور في تزايد وتصاعد، حتى تصبح الشريعة وأوامر الله تبارك وتعالى جزء من تكوينه، ما يقدرش يحيد عنه، بقى جزء من تفكيره وتكوينه. أي ما يسمع أمر من أوامر الله تبارك وتعالى أو حكم من أحكام الله عز وجل يسارع لتنفيذه وتطبيقه، زي ما اتكلمنا قبل كده في سمعنا وأطعنا. حتى لو اجتمع أهل الأرض على مخالفة هذا الأمر وهو يستطيع أن يطبق وينفذ أمر الله تبارك وتعالى، هتجده دائما وأبدا يريد أن يطبق هذا الأمر حتى لو خالفه جميع الناس اللي حواليه. لو ده ظهر هذا الأثر المبارك لمنبع استعلاء الإيمان على حياته، بكده بيكون قد اشتباه الله تبارك وتعالى، وهيخوض امتحان القبول في تلك الحياة، الحياة مع الله. هذه الحياة وهذا الامتحان لربنا سبحانه وتعالى جعله من سننه تبارك وتعالى في عباده المؤمنين. قال رب المؤمنين تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنفيش أي حد بيسافر طالب لحياة النور حتى يعيش تلك الحياة وهذه المعاني وهذا الاستعلاء بالإيمان في هذا الواقع الذي نعيش فيه إلا حقت عليه سنة الابتلاء، وده عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ويتميز بك ممن تذاكر. وحتى لا يقال أن الإيمان مجرد كلمة تقال، لأن الإيمان بيحتاج لصبر وتضحية واحتمال. نعم، الإيمان مش مجرد كلمة تقال، ولكن الإيمان بيحتاج إلى صبر وتضحية واحتمال. الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال. ثاني، الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال. فما يكتفيش أبدا أو لا يكفي أبدا أن تقول آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوة، وحتى لا يتعرضوا أو وحتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها. طيب لما بيخرجوا من الفتن دي وبيصبروا وبيضحوا وبيتحملوا في هذه الفتن والابتلاءات، إيه اللي بيحصل؟ هنا بيصفى أو بتصفى قلوبهم حتى تكون قلوب صالحة للاستعمال الإيماني. هنا بتكون هذه القلوب قد صفيت وأصبحت ثابتة الإيمان، راسخة المعاني الإيمانية والقلبية والتربوية، تستطيع بذلك أن تأخذ ختم الصدق في التعامل مع الله عز وجل. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حقيقة القلوب قبل الابتلاء ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، ولكن الابتلاء بيكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله تبارك وتعالى ومغيب عن علم البشر. فالحساب يكون للناس على ما يقع من عملهم لا مجرد من علم الله تبارك وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى كده أو كده بيعلم سبحانه وتعالى من هو صادق ممن هو كاذب، ولكن بعملك أنت، بعمل حضرتك أنت بنفسك اللي بينطبق عليك هذا الصدق أو هذا أو هذا الكذب في التعامل مع الله عز وجل بما تقوم به من أفعال. والإيمان كما ذكرنا أمانة، أمانة في الأرض، حياة طالب حياة النور وطالب الحياة مع الله تبارك وتعالى والسالك في هذا الطريق لابد له أن يكون له نصيب من تحمل هذه الأمانة وتبليغ تلك الأمانة للناس، ومن ثم قيادة الناس للطريق إلى الله سبحانه وتعالى أو دلالة الخلق على الله عز وجل. ودي تبقى أمانة ثقيلة، لابد لطالب حياة النور أن يعد نفسه لاحتمال الأذى والصمود أمام تلك الابتلاءات والفتن الذي يحاول أن يعطف بكل التي تحاول أن تعصف بكل من أراد أن يسلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى. بالضبط، أنت مسلم إذا أنت داعي. لما بيبقى هذا القلب قلب السائل الله تبارك وتعالى هذا النوع من أنواع الاستعلاء بالإيمان وقوة الإيمان داخل القلب والاستعلاء بما عند الله تبارك وتعالى، بيحدث أنه بيتعرض كما ذكرنا لفتن، سواء بتجتمع كلها على حياة طالب النور أو غيره. نركز بقى في النقطة دي، إن كده أو كده الفتن والابتلاءات هتيجي وهتمر بيها، سواء كنت طالب لحياة النور سالك للطريق إلى الله سبحانه وتعالى أو لو لم تسلك الطريق إلى الله. الفرق إن أنت بصبرك واحتمالك وتضحيتك في ومجهدتك لنفسك ولتلك الابتلاءات بالصبر عليها والاستعانة بالله تبارك وتعالى، بذلك بتخرج من هذه الابتلاءات وهذه الفتن شخصية مختلفة، شخصية تستحق الحياة مع الله تبارك وتعالى، شخصية تستحق أن تكون أو أن تعيش حياة مع ربها. الذي قال فيه النبي: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء، حتى تصير على قلبين. ركز بقى، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. بعد الابتلاء وبعد الصبر وبعد المجاهدة قلبك بيكون قلب أبيض مثل الصفا، عمر ما في فتنة أو ابتلاء يضرك بعد ذلك، وإلا هتكون النوع الآخر. والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ألا نكون منهم وأن يعفو عنا جميعا ويسترنا بستره الجميل. القلب الآخر قلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. نحتاج نحن نعيش هذه الحياة حياة النور ونتحمل من أجلها الكثير والكثير ونصبر عليها حتى نستعلي بهذا الإيمان في تلك الحياة. فتن مختلفة، وكل شوية بتعرض عليك فتنة مختلفة، ممكن تكون فتنة مادية أو معنوية. زي مثلا كثير بيحصل لنا إن أول ما ربنا سبحانه وتعالى بيشرحهم وبيبدأوا يسلكوا طريق الهداية تلاقي على طول بيحصل لهم أذى، والأذى ده ممكن ما يكونش متعمد عشان نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن ما يكونش متعمد، يعني مثلا أحيانا تلاقي في ابتلاءات في ناس كتير في مع أهلها أو قرايبها، وخصوصا إن هم يكونوا مقربين منهم جدا زي الأب والأم والإخوات، بيكون خوف وشفقة من خوف أن تصيب أو أن يصيب هذا الأخ أو هذا الشاب أو تلك الفتاة ابتلاءات في الطريق أو أذى أو أي شيء يضره. وده بيكون من أصعب الابتلاءات، إن أنت أحيانا لما الابتلاء بيجي لك أو الأذى بيجي لك من حد من بره تستطيع أن أنت تتحمله وتصبر عليه، لكن إن يبقى فيه أذى أو مشكلة بتجيلك من حد قريب منك بتبقى مستغرب جدا، لأن المفروض إن الأقرب ليك هو اللي يثبتك مش العكس. وده بيكون من الابتلاء، فاصبر فاصبر واحتسب وجاهد وكن على يقين بأن الله تبارك وتعالى هو المعين، هيعينك على ما أنت عليه. والفتنة الأكبر أو الفتنة الأخطر، ودي اللي بارزة في هذه الأيام، فتنة إن أنت تجد كثير من الدول أو كثير من البلد، أقول الدول، كثير من الشباب أو كثير من البنات بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، بل ممكن يكون غارق في معصية الله، غارق في كبائر، بنت تكون بعيدة عن ربنا، متبرجة، لبسها مش كويس، بتعمل أشياء لا ترضي الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فتلاقيها صاحبة منصب أو متفوقة في دراستها أو رزقه واسع أو الأمور عنده سهلة، ما فيش أي ابتلاءات عنده. والعكس تلاقي من القريب من ربنا سبحانه وتعالى ممكن يتعرض لفتن وابتلاءات وإيذاء من الآخرين، وده بيكون ابتلاء بالضبط. جزاكم الله خير. استدراك وفتنة، استدراك وفتنة، لا تلتفت. وهو ده بيأتي دور استعلاء الإيمان داخل القلب واستعلاء المعاني والمفاهيم التربوية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوريها لك في هذا الطريق، إن أنت تستعلي بإيمانك عن هذه الشهوات وعن هذه الملذات ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. في اللحظة دي لما بتشوف هذا الأمر على طول أمواج هذه الفتن والابتلاءات يعني كلها بتتحطم على صخرة الاستعلاء بالنور اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعمه عليك في هذه الحياة الجديدة مع الله تبارك وتعالى. بل مهما كثرت الفتن والمغريات ودواعي الغفلة والشيء فكل التغافل، كل ده بتلاقيه يدي نتيجة إيجابية في عرض إيمان طالب حياة النور. ده كل ما الفتن بتزيد والمغريات التي لا ترضي الله تبارك وتعالى بتزيد قدام طالب حياة النور، تلاقيه بيسقط أكتر، وتلاقيه هو نفسه يجاهد نفسه عشان تنفع لربنا سبحانه وتعالى عشان يبحى لله. وهو لسان حاله بيقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هو شايف الموضوع من نظرة ثانية، شايف الموضوع بأبعاد الإيمان، شايف الموضوع بمعادلات الطاعة، إن اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيحيي حياة طيبة في الدنيا والآخرة، حتى وإن كان الظاهر غير ذلك، ولكن ده بيكون من فضل ربنا سبحانه وتعالى على هذا العبد السائر إليه في طريق أو في سفر حياة النور، طبعا على رأس تلك القافلة المباركة بيقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم سالك لطريق الأنوار، بيعلن تلك الحقيقة الإيمانية اللي بتتمثل في منبع استعلاء الإيمان اللي بيؤدي للثبات على الدين مهما بلغت الفتن والضغوط، سواء كانت ضغوطات دينية أو معنوية. وبيأكد ده يوم أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خباب. فاكرين يا جماعة سيدنا خباب؟ عارفين قصة سيدنا خباب؟ سيدنا خباب كان من أحد الصحابة اللي عذبوا أشد العذاب في مكة. عارفين كانوا بيعذب إزاي؟ كان بيأتي فيعني أعزكم الله يتعرى من جميع ملابسه، ثم بعد كده يعني بيقفى على ظهره على جمر ملتهب، واللي يفضل كده لحد ما يسيل ودك الظهر فيطفئ هذا الجمر. متخيل كده واحد متجرد من جميع ملابسه نايم على ظهره، ومش نايم على بلاط او نايم على شيء، لا ده نايم على جمر ملتهب، والجمر ده ما بيتفهوش غير الشحم اللي نايم جسمه اعزكم الله. راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر لنا يا رسول الله؟ الا ترى ما نحن فيه؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيزرع هذا المعنى، معنى الاستعلاء بالإيمان داخل قلب سيدنا خباب، ومن ثم داخل قلوب السائرين إلى الله عز وجل فيما بعد. فقال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، يعني الرجل بيتحط في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، يعني يبقى اثنين، ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتيمن هذا، والله ليتيمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو غنمه، ولكنكم تستعجلون. يا الله، إيه ده؟ معلش أنا آسف، الموقف ده ما يعديش. قال كده سيدنا خباب جه في واقعنا دلوقتي، جه في الزمان اللي احنا عايشين فيه، وبيشوف وهو بذل وضحى وقد ايه كان بيعذب في جنب الله تعالى، ولما راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولكنكم قوم تستعجلون. لا ده كان في ناس بتتعذب اكتر منك وما كانتش بتشتكي. طب تعالى دلوقتي شوف الواقع اللي احنا عايشين فيه، اول ما الاخ بيتعرض لابتلاء، بيتعرض لفتنه، على طول اول حاجه بيفكر فيها انه يترك طريق الهدايه، يترك طريق الالتزام. اول ما الاخ يبدا يروح يخلص الجامعه بتاعته ويروح عشان يدور على شغل، والشغل يقول له موضوع اللحيه وخفف لحيتك شويه او احلق اللحيه عشان تيجي فرصه واثنين وثلاثه، وما يوفقش فيها، اول حاجه بيفكر فيها انه يحلق لحيته. الأخت بعد ما خرجت الجامعة بتاعتها وهي ربنا سبحانه وتعالى ثبتها على طريق الهداية، اتأخرت شوية في الجواز، أول حاجة تفكر فيها إن هي تخلع النقاب، تخلع معه حياة. أول ما الأخت يحصل لها مشكلة مع زوجها أو شوية ضغط من أهلها، على طول أول حاجة تتخلى عنها، تتخلى عن دينها. ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله جماعة الصحابة كان يعني الله المستعان، كان آخر حاجة يفكروا فيها إن هم يضحوا أو يتركوا أو يبقى فيه يعني شبه كده تفكير بترك الإيمان أو ترك الدين. بلاش نقول ترك الدين، ترك الإيمان، أو يعني التهاون في التعامل مع الإيمان، أو التهاون في التعامل مع المواقف المختلفة. أول حاجة يتضحى بيها هو إيمانه وحياته مع ربنا سبحانه وتعالى، أبدا. وبالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصحح المفهوم على غير ذلك، اللي هو استعلب إيمانك، أنت صح، اصبر، ما تستعجلش، ولكنكم قوم تستعجلون. تعالوا سريعا في جولة عبر زمان العزة، زمان استعلاء الإيمان. هذا الزمان اللي هنعرف فيه بعض الأخبار اللي سبقونا في قافلة حياة النور، عشان نعرف قد إيه كان حياة النور أو الإيمان كان أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم والناس أجمعين، ولو ده كان هيبقى في سبيل إن هو يموت أو يراق دمه. في أحد الأزمنة زمان استعلاء الإيمان داخل القلب، لما كانت الليلة التي أسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهد يرويه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها وجدت رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ناشطة بنت فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ قال: بينما هي تنشط بنت فرعون إذا سقط المسط من يديها فقالت: بسم الله. فقالت بنت فرعون: فرعون أبي أو أبي؟ فقالت: هذه المرأة الصالحة لا، ولكن ربي وربك وأبيك الله. فقالت تلك الفتاة: وإن لك ربا غير أبي؟ قالت: نعم. قالت: والله لأقولن لأبي. ذهبت تلك الفتاة إلى فرعون وقالت له أن هذه الماشطة لها رب غيرك. فدعا هذه الماشطة وقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله الذي في السماء. وهنا ليها أو مرت بعدة مراحل. مرحلة الأول مرحلة المواجهة بهذا الإيمان، إيمانها بالله تبارك وتعالى، ومن ثم الابتلاء الآخر هو ابتلاءها في أولادها، ثم الابتلاء الأكبر من ده وكان ابتلاءها في ابنها الرضيع، وأن كل ده يحصل قدام عينيها. فلما صبرت في الأول والثاني ابتلاء المواجهة وابتلاء عموم الأولاد، اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى ثبتها، وان شئت فقلت يعني فعل لها معجزة لما تقاعست عن هذا الامر، وهي ترى ابنها الرضيع سيلقى في هذا الزيت المغلي في هذا القدر، فانطق لها هذا المولود وهذا الصغير، فقال: يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم ألقيت مع ولدي. لما سكت ربنا سبحانه وتعالى ثبتها، لما وجهت ربنا سبحانه وتعالى أعانها، لما جهدت نفسها ربنا سبحانه وتعالى اشتراها واشترى أولادها وجعل لها معجزة تتلى وتقال إلى يوم القيامة، عشان نعرف إن الإيمان وتحصيل الإيمان ومقام استعلاء الإيمان داخل القلب له ثمن وله ضريبة وله بذل وتضحية لابد أن تفعل وتقام، حتى يكون هذا الشعور جزء من القلب، هذا القلب الذي يريد حياة النور مع الله تبارك وتعالى في رحلة سير إلى الله. أيضا النموذج الثاني هو نموذج سيدنا عمار بن ياسر وأمه سمية، لما تحملوا في سبيل الإسلام ما لم يتحملوا بشر، وكانوا بيعذبوا أشد أنواع العذاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون ويقول: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هنا لما سمع آل ياسر أو سمعوا آل ياسر النداء نفوسهم هدئت وقلوبهم سكنت، سكنت بالإيمان وسكنت بتلك البشرى النبوية التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بها لهم بأنهم من أهل الجنة بإذن الله عز وجل إذا صبروا. ولما أتاهم أبو جهل لعنه الله وكان بيستهزئ بالموت، وهنا يعني طعن السيدة سمية في موضع فتها، واستشهدت السيدة سمية رضي الله عنها ولقبت بأول شهيدة في الإسلام، وبعد كده تبعها ياسر فكان أول من استشهد من الرجال. وفضل عمار ابنهم يغالب العذاب ويبدأ يصابر الألم حتى بلغ به الجهد كل مبلغ، واضطر في وقت من الأوقات أن يتلفظ بظاهر كلمة الكفر من شدة العذاب الواقع عليه عشان يسبوه ويطلقوا صراحة. ولكن كان قلبه الطاهر، قلبه اللي فيه إيمان وكان مستعلي بهذا الإيمان وإن تلفظ بهذه الكلمات بقي عامر باليقين والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي هذا الزمان ونبي هذه الأمة. وفي ذلك نزل في حقه قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مشهد ويبدأ يسلمه للصبيان بيطوف به في جبال مكة، حتى كان الحبل بيؤثر في عنقه وهو يردد تلك الكلمة التي كانت يعني أشد من الرماح والسيوف على قلب المشركين أحد أحد، وكان بيضرب وبيعذب أشد العذاب، وكان يكره على الجوع، وكان يعني إذا حميت الظهيرة يخرج أو يخرجوه ويجردوه من ملابسه، ثم بعد ذلك يجروه جرا في هذه أو هذا الوقت المميت في بطحاء مكة. وكان يصبر وكان لا يردد إلا أحد من أحد. ولما سئل في ذلك قال: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم لقلتها. استعلاء بالإيمان في سبيل هذا الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالإسلام، ذاق هذه المرارة وهذا العذاب، وكان هذا العذاب بالنسبة له عذب في طاعة الله تبارك وتعالى أو في يعني طلب رضا الله عز وجل. وأيضا سيدنا مصعب اللي كان مطرف واللي كان من أغنى أغنياء الصحابة، ولكن حينما امتلأ الإيمان داخل قلبه بدأ يطرق ذلك كله لله تبارك وتعالى. وهنا يأتي الأمر النبوي لسيدنا مصعب في الهجرة للمدينة، وكان أول سفير للإسلام، ولم يشهد فتوحات الإسلام. سيدنا مصعب لم يشهد أي يعني مغنم، ولم يرى أي نصر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشرق لحاله، حتى لما مات ما كانش لاقيين أي شيء يكفنوا به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرى هذه الحالة: قد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك. ثم أنت شعث الرأس في بردة حال كده مش جايبان مش عارفين يكفنوا بيها. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. عايزين صور للتثبيت من الله سبحانه وتعالى في هذا الواقع، صور واقعية. اتفرجوا على أخواتنا وعلى إخواننا في سوريا، اتفرجوا على المجاهدين في فلسطين وإزاي استعلاء الإيمان كان في قلوبهم أقوى من المدافع وأقوى من الصواريخ وأقوى من أي شيء، من دبابات ومن صهاريخ من أي حاجة، لمجرد أن هم يعلنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويثبتوا على هذه الكلمة. اتفرجوا على هذه المشاهد وانتم تشوفوا استعلاء الإيمان داخل قلوب هؤلاء، والواحد يخجل من نفسه أن يكون يعني في طرف أو في مستعد، وهم يعانون ممن يعانون فيه. ممكن تلاقي واحدة تفقد أبوها وتفقد أخوها وتفقد ولادها وتفقد زوجها وهي مستمرة، مستمرة في العمل الدعوي، مستمرة في العمل الاجتماعي، مستمرة في العمل الإغاثي. والله أعلم أخت زوجة أخ فاضل، هذا الأخ بذل وضحى من أجل الدعوة سنة كثيرة، ولكن من الله تبارك وتعالى عليه ونحسبه من الشهداء. دكتور والله كملت في العمل الدعوي، كملت في العمل الإغاثي، ومعها من الأولاد ثلاثة، ثبتت على هذه المعاني. هي أصلا ابتداء ضحت وسابت وتركت كل شيء في سبيل ان هي تكون مع زوجها، في سبيل ان هي تقوم بهذه الاعمال مع جوزها. ولما جوزها نحسبه ان هو شهيد من الشهداء ان شاء الله، ما قالتش خلاص كملت. اذا اردتم ان تشاهدوا هذه المشاهد في سوريا، انظروا في خريطة العالم الإسلامي، تجدوا معاناة للمسلمين في كل مكان. اسمعوا هذه الأخبار، اسمعوا أخبار بورما وشوفوا ثبات المسلمين هناك. يعني وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله. كل المشكلة معهم أن هم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أو هؤلاء الناس حق الناس بهذا النوع من أنواع الاستعلاء بالإيمان في هذا الوقت، ومطبقينه عملي مش مجرد كلام نظري زي ما احنا بنقوله كده، لا ده هم مجربين وعايشينه. هذا الاستعلاء لابد له من تضحية، هذا الاستعلاء لابد له من قواعد وأصول حتى نستطيع أن نكون هذا الإيمان الذي يوصلنا لدرجة الاستعلاء. إزاي بشكل عملي نبدأ نعلي منسوب الإيمان داخل القلب حتى يكون عندنا هذا النوع من أنواع الاستعلاء، وإيه الفرق ما بين الاستعلاء الإيجابي والاستعلاء السلبي، وهل في استعلاء محمود واستعلاء مذموم؟ ده بإذن الله سبحانه وتعالى اللي هنعرفه المرة الجاية في إنك أنت الأعلى بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة، سلسلة حياة النور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك